بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله قراءتنا لكتاب مسائل الجاهلية من تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد وصلنا إلى المسألة 40.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 40، التعطيل كقول آل فرعون.
قال رحمه الله: المسألة 40، التعطيل، ومثل لها بما كان عليه فرعون وآل فرعون. فما معنى التعطيل وما هي أنواع التعطيل؟ التعطيل في اللغة يعرفه أهل العلم بأن التعطيل هو في حقيقة معناه مأخوذ من الخلو والفراغ والترك، فالشيء الخالي أو الشيء المتروك أو الشيء الفارغ يسمى معطل، ومنه قوله تعالى: وبئر معطل. وفي الاصطلاح التعطيل كما بين ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء، في تقريبا في آخر الكتاب تكلم عن التعطيل وعن شرك المشركين، وذكر أن التعطيل على 3 أقسام. القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه. تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني المخلوق عن خالقه، وهذا في إنكار ماذا؟ إنكار وجود الله تبارك وتعالى. وهكذا كان فرعون. والقسم الثاني: تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره. تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، وهذا كان حال مشركي العرب، كانوا يشركون مع الله عز وجل فيصرفون العبادة لغير الله، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يذبحون لغير الله، وهكذا. والقسم الثالث: تعطيله تعالى عن كماله المقدس. تعطيله تعالى عن كماله المقدس، وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وهذا كما هو معلوم هو دين الفلاسفة ومن تبعهم من الفرق كالجهمية وغيره. الشاهد أن الشيخ رحمه الله مثل بفرعون وآل فرعون، ومن المعلوم أن فرعون ذكره الله عز وجل كثيرا مع قصص موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام ذكره الله عز وجل في القرآن كم مرة؟ كثيرا، أكثر نبي ذكر في القرآن، حتى قال بعض المفسرين كاد القرآن يكون كله موسى، وبعض السور جاء فيها تفاصيل دقيقة لي حياة موسى وسيرته وقصصه. ومن هذه السور سورة طه، حتى إن بعض المفسرين سماها سورة موسى، سورة طه سماها سورة موسى. ودائما إذا ذكر موسى ذكر فرعون ومناظرة فرعون لموسى وقصة السحرة إلى آخره، وحتى أهلك الله فرعون وأغرقه في البحر. الشاهد أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا من خبر فرعون ومن خبره الذي ذكره الله عز وجل لنا قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو تعطيل الخالق، تعطيل الصانع. وطبعا الذي قاله فرعون هو ادعاء، ففرعون ادعى إنكار الله، ادعى إنكار الله تبارك وتعالى، لكن تجاهله هذا كما يقول العلماء، التجاهل الذي حصل من فرعون هو تجاهل العارف، تجاهل العارف، إذ أنه أنكر وجوده ظاهرا بينما هو مقر في باطنه، كما قال جل وعلا في شأن فرعون وآل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيره، وقال: أنا ربكم الأعلى، هو في الحقيقة ينكر ما يستيقنه في باطنه، ولذلك لما أغرقه الله عز وجل في البحر قال: آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. سبحان الله، نطق بالتوحيد كما في سورة يونس: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، والله عز وجل رد عليه: الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. ففرعون أنكر وجود الله تبارك وتعالى، ومن أو من كان على هذه الجادة وهذا المذهب مذهب الدهرية الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويعتقدون أن الدهر هو الذي أتى بهم وهو الذي يهلكهم وما يهلكنا إلا الدهر. وكذلك من هذا التعطيل أو من كان على هذا المذهب من التعطيل النمرود، النمرود الذي كان في قوم إبراهيم، ولما ناظره إبراهيم كما في سورة البقرة لما ناظره ماذا قال؟ قال: أنا أحيي وأميت. فأشرك في الربوبية مع إنكاره ماذا؟ لوجود الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا من هذا التعطيل شرك المجوس الذين ادعوا بإلهين النور والظلمة، وكذلك قول أهل التثليث من النصارى حينما اعتقدوا أن عيسى له تصرف في الكون وغير ذلك. الشاهد أن هذا القسم الأول الذي هو تعطيل المصنوع عن صانعه هو في الحقيقة مذهب فرعون والنمرود والمجوس وغيرهم الدهري. أما تعطيل معاملته بترك عبادته قسم الثاني، فهذا عليه شرك المشركين العرب وغيرهم، وأكثر القرآن هو في بيانه، وقد تقدمت معنا مسائل كثيرة متعلقة بشرك العبادة. وكذلك القسم الثالث وهو تعطيله تعالى عن كماله المقدس، فهذا ظلت فيه فرق كثيرة. والواجب على المسلم ماذا؟ أن يصف الله عز وجل بصفات الكمال، وأن يؤمن بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى كما أمر جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
قال: نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى. النقائص ما معناها؟ النقص والنقائص هو كل ما لا يليق من صفات النقص. نقائص كل ما لا يليق من صفات النقص. والواجب على المسلم تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، وعن مشابهة المخلوقين. والله تبارك وتعالى قال في القرآن: ولله المثل الأعلى. فكل كمال الله أولى به، وكل نقص الله أولى أن ينزه عنه، الله أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. نلاحظ الآن المسألة 40 ماذا فيها؟ فيها تعطيل، والواجب على المسلم ماذا؟ إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. والمسألة 41 ماذا؟ هي وصف الله بالنقائص، والواجب على المسلم ماذا؟ وتنزيه الله تبارك وتعالى. فأهل الجاهلية جمعوا بين التعطيل ووصف الله عز وجل بالنقائص. والأدلة والبراهين على إثبات كمال الله وتنزيه سبحانه وتعالى لا تكاد تحصى. كل آية وكل حديث في صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الحسنى فهو برهان من براهين إثبات الكمال لله تبارك وتعالى وتنزيهه عن النقص. فالواجب على المسلم ماذا؟ أن ينزه الله تبارك وتعالى كما نزه نفسه. الله عز وجل قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كل هذا تنزيه إثبات الكمال لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص وعن مشابهة المخلوق. الشيخ رحمه الله مثل بأمثلة وقع فيها اليهود، قال كالولد، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وذمهم جل وعلا فقال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وقال أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من تنزيهه جل وعلا عن الولد والحاجة. الولد بالنسبة للإنسان كمال ومدح، لأن الإنسان محتاج إلى الولد، محتاج إلى الولد، والله عز وجل منزه عن الحاجة، فكذلك هو منزه ماذا؟ عن الولد. قال كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيهه رهبانهم عن بعض ذلك. الله عز وجل ذم اليهود حينما قالوا، حينما قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وحينما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهؤلاء القوم سواء يهود اليهود أو النصارى عندهم في طوائفهم ومذاهبهم أن القساوسة والرهبان لا يتزوجون، لا يتزوجوا، منزهون عن الزواج. ولذلك يذكر عن بعض أهل العلم من العلماء السابقين أنه دخل على نصارى وعندهم كبار الرهبان والقساوسة، فلما جلس إليهم قال كيف حالكم، كيف الأزواج والأبناء، فغضب قال كيف تسأل القساوسة وهؤلاء ما يتزوجوا. فقال سبحان الله، تزعمون أن عيسى ابن الله وتنزهون أنفسكم عن ماذا؟ الزوج والزوجة والولد، فيصفون الله عز وجل بالنقص وينزهون أنفسهم ماذا؟ ومن ذلك مشرك العرب كانوا إذا الشخص الواحد منهم ولدت له بنت كما قال الله عز وجل في القرآن ماذا؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكان عندهم وعد البنات، ومع ذلك يعتقدون أن الملائكة بنات الله، فينزهون أنفسهم عن النقص ويصفون الله عز وجل بالنقص، تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. فلذلك مثل الشيخ بهذه الأمثلة، والأمثلة كثيرة التي ذكر العلماء تفاصيلها في سواء في كتب التفسير أو في كتب الاعتقاد في الرد على اليهود ومشرك العرب وغيرهم من الضلال الذين ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 42: الشرك في الملك كقول المجوس. المسألة 43: جحود القدر. المسألة 44: الاحتجاج على الله به. المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره.
هذه المسائل لها علاقة ببعض. فأولا المسألة 42 قال: الشرك في الملك كقول المجوس. أولا، من هم المجوس؟ المجوس طائفة كافرة، والله تبارك وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، وهؤلاء القوم هم عباد النار، ومن عقيدتهم أنهم يعتقدون أن الكون خلقه إلهين، يوجد في الكون إلهين، إله الخير وإله الشر، وإله الظلمة وإله النور. فإله النور هو إله الخير، وإله الظلمة هو إله الشر، ويعبدون النار، ويعبدون النار لأنهم يعتقدون أن أصل النور هو النار. طبعا هذه عقائد فاسدة. وسبحان الله، العقيدة بينها وبين الأخلاق تلازم. الإنسان إذا فسدت عقيدته فسدت أخلاقه، وإذا استقامت عقيدته استقامت أخلاقه. هؤلاء المجوس الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله، هو يشير إلى ما كان عليه المجوس من الشرك. ما هو شرك المجوس؟ قال: شرك في الملك. المجوس كان من عقيدتهم هذا الشرك الذي عرفنا، أن الكون فيه إلهين اثنين، والله عز وجل ذمهم في القرآن الكريم وأبطل عقيدته. وأيضا كان مما هو عندهم من أمر الجاهلية هو الاشتراك في ملكية الأشياء، الاشتراك في ملكية الأشياء خصوصا الأموال والنساء. وهذا الأمر كما ذكر العلماء أن أول من دعا إليه من ملوكهم ملك اسمه مزدك. مزدك أول ملك من ملوك الفرس المجوس، وهذا الشخص يعني كان يعد أيضا من رجال الدين، حتى أنه ادعى النبوة بعد ذلك. وكان عنده فكرة. ما هي الفكرة؟ هو إيجاد شعب مسالم ليس بينه عداوة ولا بغضاء. فقال: ظهر لي أن العداوة والبغضاء أكثر سببها بسبب الأموال والنساء، فشرع لي المجوس ماذا؟ الاشتراك في الأموال والنساء، يشتركون في المال والنساء وغيرها كما يشتركون في الكلى والنار والماء وغيرها من الأمور العامة. يعني جعل الناس شركاء في كل شيء، من أجل ماذا؟ ألا تقع بينهم عداوة كما يزعم. وسبحان الله بعد ذلك حتى المجوس نفسهم، أن هذا أمر منافي حتى للفطرة، اقتالوا مزدك وألغوا هذا الدين وهذه الشريعة. شاهد أن هذا الشخص أباح لهم ماذا؟ الاشتراك في ملك المال والنساء وغير ذلك، وزعم أن هذا هو الحل لما يقع بين الناس من عداوات، وهذا في الحقيقة من أفسد ما يكون. إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن الله عز وجل أباح للناس الملكية. فالإنسان يملك المال، يملك المتاع، حتى المرأة تملك. في شريعة مزدك تحقير للمرأة ليس تكريم، جعلها مع الأموال ومع المتاع والناس يشتركون فيها. بينما في الإسلام ماذا؟ المرأة تملك، وما تملكه من مال لا أحد، لا يجوز لأحد أن يعتدي على هذا المال، فله حرم. فالله عز وجل في هذه الشريعة الإسلامية المباركة أعطى الناس حق الملك والملكية، ورتب على الاعتداء على النفس والمال والعرض وغيرها من العدوان، رتب عليه ماذا؟ العقوبات والتعزيرات والحدود التي تردع الناس وتمنع الظلم. لكن هذا المجوسي ماذا؟ جاء بشيء منافي للعقل والدين والفطرة، وزعم أن سبب الإصلاح هو الاشتراك في هذه الأمور. وسبحان الله، الشيوعية التي ظهرت واندثرت ولله الحمد، لكن لا تزال أفكارها موجودة، هي في الحقيقة امتداد لشريعة مزدك المجوسي. وعلى كل حال، إذا تقرر هذا علمنا أن هذه الفكرة إنما جاءت من هذه الديانة ماذا؟ الكافرة الملحدة. ثم قال بعد ذلك المسألة 43، جحود القدر. من المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وربنا جل وعلا قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونبينا عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإيمان عدد أركان الإيمان وقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر، يعني ما المقصود بالقضاء والقدر؟ المقصود بالقضاء والقدر كما يقول العلماء هو تقدير الله للكائنات، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته، حسب ما ماذا سبق به علمه واقتضته مشيئته جل وعلا. فهذا هو القضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر لابد للمسلم أن يؤمن، من أجل أن يحقق الإيمان بالقدر لابد أن يؤمن بأربعة مراتب: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم هو علم الله، علم الله السابق، أن الله عز وجل بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء خارج عن علمه جل وعلا. والكتابة كما أخبرنا الله عز وجل في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والمشيئة هي صفته أيضا جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وفي الإرادة يقسم أهل العلم الإرادة إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي هي صفة الله تبارك وتعالى. فالإرادة الشرعية هي أوامره الشرعية جل وعلا، ما أمرنا الله عز وجل به من الإيمان والإسلام والإحسان وغيرها من الطاعات هي من أوامره الشرعية، فهذه إرادة شرعية. والإرادة الكونية ما قضى الله عز وجل أن يقع في هذا الكون، وهذا هو المقصود بقولهم الإرادة الكونية، وهي المشيئة، وهي المشيئة. والمرتبة الرابعة الخلق: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا يوجد شيء في الكون لم يخلقه الله عز وجل أو خلقه غيره سبحانه وتعالى. بهذا تتم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر جملة، وبهذا يحقق المسلم الإيمان بالقضاء والقدر إذا آمن بهذه المراتب التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. جحود القدر هذا حصل من المشركين، وحصل من طوائف كثيرة ووقعوا في الشرك وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا بماذا؟ بالقدر. ولذلك الشيخ ذكر مسألة التي بعدها وهي الاحتجاج على الله به، يعني بالقدر. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى الكفر وعلى الذنوب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا وقعت مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر يكون على المعاصي لا على المصائب، لا على المعاصي. طيب لماذا؟ الآن تقدم معنا المرتبة الثالثة وهي الإرادة، وعرفنا أنها إرادة شرعية وإرادة كونية. والمرتبة الثالثة وهي ماذا؟ الخلق. هؤلاء احتجوا بالقدر على المعاصي، ولماذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ لأن الإنسان ليس مجبور، الإنسان ليس مجبور، فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق له مشيئة واختيار. هل أفعال العبد مخلوقة؟ الجواب نعم. هل العبد مجبور؟ الجواب لا. ومن هنا يبين أهل العلم جهتين في خلق أفعال العباد، يعني أفعال العباد مخلوقة. من خلق فعل العبد؟ الله. من الذي باشر الفعل؟ العبد. فمباشرة الفعل باختيار العبد هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب والمدح والذم. أعيدها مرة ثانية، أفعال العباد عندنا جهتين في أفعال العبد. من الذي خلق الفعل؟ الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. من الذي باشر؟ من الذي صلى؟ من الذي شرب الخمر؟ من الذي سرق؟ العبد. واضح؟ فالمدح والذم والعقاب تكون على ماذا؟ مباشرة العبد باختياره. ولذلك المصيبة وقعت على العبد باختياره؟ لا. فهنا يجوز الاحتجاج بالقدر. أما أن يقع الفعل باختياره، وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني الإنسان معذور عند الله عز وجل إذا كان جاهل، إذا كان مكره. المصيبة تقع على الإنسان وهو مكره من غير اختيار، إذا كان ناسي، إذا كان مخطئ، كل هذه معذور فيها الإنسان. لكن إذا فعل الفعل وباشره باختيارها فإنه ماذا؟ هذا الفعل الذي باشره باختياره يترتب عليه ماذا؟ المدح والذم والثواب والعقاب. ومن هنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فهؤلاء أشركوا وقال لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فكل من يحتج بالقدر على المعاصي فهو متبع لمن؟ للمشركين الأولين. فالاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على ماذا؟ المعاصي. ثم ذكر المسألة 45، وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة جدا، وهي معارضة شرع الله بقدره. من طريقة المشركين الأولين الجاهليين أنهم يعارضون بين الشرع والقدر، وهذه مسألة عظيمة، وقد صنف فيها ابن تيمية كتاب التدمورية. التدمورية هو عبارة عن قسمين، القسم الأول الأسماء والصفات، والقسم الثاني الشرع والقدر، ودلل على هذا الأصل وهو أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لا تعارض بين الشرع والقدر. هم زعموا أنهم إن آمنوا بالله أن إيمانهم بالله معارض للقدر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ أن كل شيء كتبه الله وقضاه وقدره، حتى أهل الجنة وأهل النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا. أمرهم بالعمل. فالإيمان بالقضاء والقدر يقتضي العمل، لا يقتضي ترك العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ماذا قال الله عز وجل في سورة الليل؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فإيمانك بقضاء الله وقدره إذا كان إيمانا صحيحا فإنه يحملك على الأسباب التي تيسرك لدخول الجنة، لا ترك العمل. فهذا هو الاعتقاد الصحيح في القضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر لا يقتضي ترك العمل، بل يقتضي العمل والجد والاجتهاد والسعي حتى في ماذا؟ أمور الدنيا. يعني الإنسان إذا آمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء وقال خلاص لن أعمل ولن أزرع ولن أعمل شيء من أسباب الأسباب الدنيوية لأن الله ماذا؟ قدر كل شيء، هذا اعتقاد فاسد، فاسد عقلا وشرعا. الله عز وجل حينما قضى وقدر جعل هذا الكون على مبدأ، وهو مبدأ الأسباب، ابذل السبب وتجد النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. من يريد الحصاد يزرع، من يريد المال يعمل، من يريد الولد يتزوج، وهكذا. من يريد الشفاء يتناول الدواء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله. هي أسباب، المقادير بيد الله، لكن الإنسان ماذا؟ يفعل السبب. فلذلك فعل السبب لا ينافي القدر ولا ينافي التوكل على الله، بل هو من الإيمان بقضاء الله عز وجل ومن التوكل عليه. ولذلك يتبين لنا الآن فساد عقيدة المشركين في قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أن أهل الجاهلية لم يكونوا على مذهب واحد في القدر، وإنما كانوا على مذاهب مختلفة. فمنهم من كان يجحد القدر أصلا، ومنهم من يجعله حجة له على ربه، ومنهم من يعارض الشرع بالقدر. وأول من عارض الشرع بالقدر من؟ إبليس. إبليس أول من عارض الشرع بالقدر حينما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فأبى واعترض على شرع الله عز وجل وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. هو آمن بما قضاه الله عز وجل وقدره وخلقه، لكن كفر بشرعه سبحانه وتعالى. وهكذا هي طرق، ولذلك سماهم ابن القيم وابن تيمية الإبليسي، يعني الذي يعارض ماذا؟ الشرع بقدر الله عز وجل، ويستبيح كل شيء بحجة ماذا؟ أن الله قدرها كذا وقدر كذا وقدر كذا، فماذا؟ يتجرأ على محارم الله عز وجل ويستبيح كل شيء. فهذا في الحقيقة هي طريقة إبليس وأتباعه ممن لم يؤمنوا بالقدر على حقيقته. فالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره يكون هكذا: إيمان بعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه جل وعلا. وأيضا لا يكون الإيمان بالقدر حجة على الشرع، بل لا يعارض الشرع، بل الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى والانقياد لطاعته سبحانه جل في علاه. طبعا القدر حصلت فيه طوائف كثيرة ظلت فيه، كالقدرية والجبرية. وأهل العلم دائما يذكرون وسطية أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين، بين القدرية والجبرية. فالقدرية ظلوا والجبرية كذلك ظلوا في هذه المسائل، وأهل السنة والجماعة آمنوا بما قررته نصوص الكتاب والسنة في حقيقة الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 46، مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر.
مسبة الدهر كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فجاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر ليس من أسماء الله بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام، قوله جل وعلا في الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالمقصود هو أن هذا الكافر يسب الدهر، أولا نسب تصريف الليل والنهار إلى الدهر، ثم أخذ يسب الدهر. فسبه للدهر هو بناء على عقيدة فاسدة، وهي أن الذي مثلا جاء بالرياح الشديدة، جاء بالحر، جاء بالبرد، جاء بالمطر الغزير، جاء بكذا وكذا، هو الدهر وليس الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالله تبارك وتعالى هو الذي تحت تصرفه كل شيء من الإحياء والإماتة وتصريف الأمور، وهؤلاء لم يكونوا يؤمنوا بهذا الشيء، لم يكونوا يؤمنوا بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم أو هو الذي تصرف بالكون، وإنما قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وقد تقدم معنا هذا في أحد أقسام التعطيل، وهو تعطيل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه. الشاهد أن هؤلاء الجاهليين كانوا يسبون الدهر، ولذلك العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله كما في كتاب التوحيد بوب باب لهذه المسألة المهمة، وهي أن حتى المؤمن قد يغفل فينسب شيء هو من خصائص الله تبارك وتعالى إلى غير الله، إلى غير الله، لا على وجه الوصف، لأن العلماء حينما ذكروا هذه المسألة ذكروا أن سب الدهر أو سب اليوم أو سب الساعة، بعض الناس يلعن اليوم يلعن الساعة ويسب اليوم يسب الساعة أو إلى غير ذلك يسب الزمن، أن هذا في هذا منافي للتوحيد، هذا منافي للتوحيد، لأن الله عز وجل هو خالق الوقت وخالق الزمن وخالق الساعة وخالق هم بيده الأمر يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. هذا خطأ، يجب على المسلم أن ينزه لسانه عنه، لكن نبهه أيضا على أمر وهو جائز. ما هو؟ هو أنه يجوز أن يصف الإنسان الوقت أو اليوم أو الليل، يقول مثلا يوم حار يوم بارد ريح شديدة، فإن هذا الوصف ليس هو من قبيل ماذا؟ السب واللعن، والذي هو منافي لتوحيد الله تبارك وتعالى. إذن كما أن على المسلم أن ينزه اعتقاده من مشابهة المشركين الجاهليين، كذلك ينزه لسانه من ألفاظهم. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 47، إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
وهذه المسألة أيضا عقد لها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، وبين أن هذه الكلمات التي تصدر من بعض الناس وهي من شرك الألفاظ، طبعا تصدر من المشركين بناء على عقيدتهم، فينسبون النعم إلى غير الله، يعتقدون أنها ماذا؟ هي المؤثرة بذاتها أو هي سبب، كقول عليه الصلاة والسلام حينما صلى الصبح على إثر سماء كانت من الليل نزل مطر، فقال قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ونسب النعم إلى من؟ إلى النجم والكوكب، قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمسلم يجب عليه أن ينتبه لما يصدر منه من ألفاظ، فينسب النعم إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى ذكائه ولا إلى جهده. لا يكون مثل فرعون قارون. ماذا قال قارون؟ على علم عندي، نسب هذه النعم إلى علمه، ولا يكون كهؤلاء المشركين ينسبون النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، وإنما ينسبون النعم إلى الله جل وعلا. فإن الشكر والحمد ونسبة النعم إلى الله عز وجل عبادة عظيمة، والمسلم يجب عليه ماذا؟ أن يشكر الله عز وجل بقلبي واعتقادي وإيماني بأن هذه النعم من الله، وكذلك يشكرها بلساني وقولي فيحمد الله وينسب النعم إلى الله ويتحدث بنعم الله، وأيضا يسخر هذه النعم بجوارحه بأن يسخرها في طاعة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن النعم لا تنسب إلى غير الله، لأن المنعم هو الله وحده لا شريك له. نحن قبل قليل ماذا أخذنا؟ عرفنا أن أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة لله، لكن الذي يباشر من؟ العبد. فيقال فلان فعل وفلان صلى وفلان. بعض الناس حينما تذكر هذه المسألة وهي إضافة النعم إلى غير الله أنها لا تجوز، يعممها على كل شيء في باب النعم وفي غير باب النعم فيخطئ كل شيء. يقول إما أن يقول يعني ينسب كل شيء إلى الله، وفي بعض الأفعال وبعض الأوصاف لا تنسب إلى الله عز وجل، إنما تنسب إلى من؟ إلى العبد نفسه. واضح؟ نحن قبل قليل عرفنا ماذا؟ أن العبد له اختيار ومشيئة وإرادة وفعل يوصف به هذا العبد. بعض الناس لحرصه وشدة التزامه بما علم من أنه لا يجوز إضافة النعم إلى الله إلى غير الله، ويجب إضافة النعم إلى الله، يعمم هذا الأمر فينسب كل شيء إلى الله. واضح؟ يعني على سبيل المثال، من الذي أحضر هذا الشيء؟ من الذي ذهب بهذا الشيء؟ وهذا الإنسان اللي حمل هذا الشيء ونقله إلى المكان الفلاني مثلا. من الذي بنى هذا البيت؟ صح، عمال بنوا هذا البيت، في شخص بنى هذا البيت. هذه نسبة البناء لهذا الشخص. يعني لو جاءك أنت الآن بنيت بيت، وجاءك شخص يسألك من الذي بنى لك هذا، يريد مكتب هندسي أو شركة مقاولات، صح؟ إذا نسبته إلى هذا المهندس أو هذا المقاول، أنت ما أضفت النعم لغير الله، ما أضفت النعم لغير الله. هذا الشخص سألك من أجل يريد أن يبني بيت مثلا، صح؟ فهذا ليس من إضافة النعم لغير الله تبارك وتعالى. لكن أنت بالنسبة لك لو ما كان هو يسألك عن يعني هذا المقام وهذا الباب، كان سؤاله أقرب إلى باب النعم، فقال لك ما شاء الله من أين لك السيارة أو البيت، تقول هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ثم تفصل أن مثلا دخلت في كذا وعملت كذا وربحت في كذا واشتريت كذا. واضح؟ فباب إضافة النعم وباب نسبة النعم شيء، وباب وصف أو وصف العبد أو فعل العبد الذي عرفناه قبل قليل شيء آخر. لأننا وجدت بعض الناس يبالغ في هذا الشيء، يبالغ في هذا الشيء، فربما يقع في خلل، وربما تلاحظون هذا الأمر. الشاهد أنه في مقام النعم، في مقام إضافة النعم، هذا لا شك أن النعم تضاف إلى الله تبارك وتعالى وحده، ولذلك في هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعلمون أن هذه النعمة من الله ثم ينسبونها إلى غيره، إلى غير الله، ينسبون النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، مع أن الجالب للنعم والدافع للنقم هو الله تبارك وتعالى. طيب نختم بآخر مسألة.
قال رحمه الله: المسألة 48، الكفر بآيات الله.
الكفر بآيات الله من مسائل الجاهلين. وآيات الله عز وجل على قسمين: آيات قرآنية وآيات كونية. آيات قرآنية شرعية وآيات كونية. آيات القرآن تعرفها التي في القرآن الكريم، وآيات كونية لا حصر لها من مخلوقات عظام، ومنها حتى معجزات الأنبياء، فهي آيات كونية عظيمة. فهؤلاء المشركين كفروا بالآيات الشرعية والآيات الكونية، فلم يؤمنوا بالوحي الذي جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا أيضا بالمعجزات وبهذه الآيات والبراهين التي جاءت، التي يجدونها كل يوم: سماوات وأراضين. ولذلك الله عز وجل ذكر لهم كثير من الآيات: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وقالوا في أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه آيات عظيمة، كلها دليل على عظمة الله تبارك وتعالى، وكلها براهين على الإيمان به سبحانه وتعالى. ومن تأمل في هذا الكون وجد يقينا الأدلة والبراهين التي تثبت وجوده وربوبيته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك نجد القرآن مليء بذكر هذه الآيات الكونية التي هي دليل على الإيمان بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.